الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم، كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كإفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة، ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة على الجارة، ولها معاني منها الوجوب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا بد أن ندرك أن الكلام هو صلب حديث الأصوليين، ومعرفة دلالات الكلام ومعرفة معاني الكلام هو الذي يدور عليه علم أصول الفقه. وأقول دائما وأبدا إن طالب العلم إذا اهتم بدلالات الكلام فإنه يفتح الله عليه ما لا يفتح على من يدرك مجرد التعاريف ومجرد الحدود. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في هذا الباب. الكلام، سواء كان هذا الكلام كلام الخالق جل في علاه، أو كلام المخلوق ككلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كلام الناس الصحابة الأخيار ومن بعدهم من الأئمة، فالكلام وصف. والكلام تعريفه من حيث اللغة كما قال الشيخ: اللفظ الموضوع لمعنى. وكلمة اللفظ جاء في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فدلنا على أن اللفظ هو القول، لأن من لبيان الجنس. ما يلفظ من قول، إذن اللفظ من القول. ومنه قول الناس: زيد من الناس. ما معنى زيد من الناس؟ أي من جنسه. إذن اللفظ جنس من القول. فالقول إما أن يكون بلفظ أو بإشارة، والكلام قد يكون بلفظ وقد لا يكون بلفظ. الأصوليون يقولون إن الكلام إذا لم يكن بلفظ فليس بكلام، وبهذا خرج عندهم دلالة الإشارة، مع أن دلالة الإشارة تكلموا عنه في الدلالات، وقد وسع فيه المحدثون رحمهم الله أكثر وأجادوا أتقن من الأصوليين لما تكلموا عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإقرار هو ليس فيه قول، إنما هو حكاية حال أو دلالة حال أو إشارة تدل على الإقرار، وهذا في نظر كثير من الأصوليين ليس بكلام. وعلى كل حال، لو أن الأب كما أشار بيده إلى شخص يفهم دلالة إشاراته، فسيقول الثالث ماذا قال؟ تأمل أنه ربما يقول ماذا قال، هذا من باب التوسع، وإلا فإن الكلام هو القول الموضوع لمعناه. القول واللفظ متقاربان، إلا أن بعض العلماء كره إطلاق كلمة القول على كلمة اللفظ على الكلام إذا كان في حق الله عز وجل، وذلك لأن اللفظ يطلق ويراد به الطرح، وذلك لأن اللافظ المتكلم حينما يتكلم فإنه يطرح الكلام من لسانه طرحا، وهذا معنى لغوي وليس مدلول الكلام هذا. فعلى كل حال، كون الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى فهذا لا إشكال فيه، سواء قلنا اللفظ الموضوع أو قلنا القول الموضوع لمعنى. أما في اصطلاح الاصطلاح كما مر معنا قد يكون اصطلاحا عاما وقد يكون اصطلاحا خاصا. الاصطلاحات إما أن تكون لأهل فن أو لأهل ناحية، فالاصطلاحات الفنونية هي اصطلاحات أصحاب التخصص، والاصطلاحات المكانية هي اصطلاحات أهل الزمان والمكان. فمثلا لما نقول ما معنى العيش في اصطلاح أهل الإمارات، إذا ذهبت المطعم قلت له عطنا عيش، إيش يعني راح يجيب لك؟ رز. لكن لو ذهبت إلى الحجاز وقلت لهم أعطنا عيش راح يجيب لك خبز، فهذا اصطلاح أهل زمان ومكان على شيء وهناك على شيء آخر. ولذلك لا بد للإنسان أن يدرك لما يقول اصطلاحا في اصطلاح من، قال واصطلاحا اللفظ المفيد، هذا في اصطلاح اللغويين وفي اصطلاح علماء الأصول، الكلام هو اللفظ المفيد. وفي اصطلاح علماء أهل السنة لما يتكلمون في باب الكلام، في باب كلام الله عز وجل. إذن صار عندنا الكلام هو اللفظ المفيد في اصطلاح أهل اللغة، كقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وابن مالك من علماء وأئمة اللغة، بل كان الأئمة كابن حجر وغيره يصححون نسخة البخاري على رأيه. فاللفظ المفيد هذا تعريف الكلام عند اللغويين، وهذا هو منطوق كلام سيبويه في الكتاب. أئمة اللغة هذا كلامهم، وأئمة الأصول هذا تعريفهم للكلام اللفظ المفيد. ولا عبرة بمن شذ منهم متأثرا بالقول النفسي أو بالكلام النفسي، ولا بمن شذ منهم ممن تأثر بالفلسفة. أما علماء أهل السنة والجماعة فإنهم قاطبة بلا استثناء من عهد السلف الصحابة رضوان الله عليهم، فالتابعون وتابعوهم إلى هذا الزمن أئمة السنة في كتب الاعتقاد يقولون كلام الله هو لفظه أو قوله المفيد. لماذا نقول الكلام اللفظ المفيد؟ لأن ما ليس بمفيد لا يكون كلاما. لو قال زيد من الناس جيم حا خاء هذا لا يسمى كلاما. لو قال الله عز وجل لنا إن في الجنة حا واو يا ما استفدنا شيء، مع أن الجملة الابتدائية موجودة لكن الخبر لم يتم لم نفهم. فإذا لا بد في اللفظ في الكلام أن يكون قولا مفيدا لفظا مفيدا. فخرج بقولنا لفظ ما ليس بلفظ كالكلام النفسي. الكلام النفسي كلام بقيد، كلام بإيش؟ بقيد، كلام نفسي. ولا يطلق الكلام على الكلام النفسي، إنما إذا قيل الكلام بإطلاق فلا يتبادر إلى ذهن اللغويين ولا إلى ذهن الأصوليين ولا إلى أذهان علماء السنة بل ولا إلى أذهان أي لغة في العالم، كلمة الكلام لا تطلق إلا على القول المفيد. ولذلك الناس يقيدون ما لا يفهمون، يقولون تكلم بشيء لم نفهم. لماذا قيده بقول لم نفهم؟ لأن كلامه لم يكن مفيدا. بينما حينما يخطب الخطيب بكلام مفيد فإن الناس يقولون تكلم بكلمة مفيدة نافعة. فقولنا اللفظ معناه حروف وكلمات وجمل، له مبدأ، له منتهى، له آيات، له سور، هذا معنى الكلام. وما ليس كذلك كما يتصوره من يتصوره من الأشاعرة والماتريدية في قولهم إن الكلام هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت وليس له كلمة ولا جملة وليس له آية ولا أول ولا آخر، هذا لا وجود له إلا في الذهن. الكلام بهذه الصورة لا وجود له إلا في الأذهان. مثل كلمة الإنسان، كلمة الإنسان كلمة كلية لا وجود لها إلا في الأذهان. في الخارج ما في شيء اسمه الإنسان، في إنسان زيد وعمر وبكر وخالد هو من الناس. فهم يقولون الكلام هو الكلام النفسي، نقول هذا خطأ من الناحية اللغوية وعند أئمة اللغة وعند أئمة الأصول وعند أئمة السنة. ثم قال رحمه الله مثل الله ربنا ومحمد نبينا. قال وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. هذا ليس خاصا بلغة العرب، هذا ليس خاصا بلغة العرب، بل هذا عام في جميع لغات العالم. حتى لو كانت اللغة لغة إشارية أو لغة سمعية كالأمهرية أو لغة تصويرية كالصينية، فإنهم يؤلفون الكلام إما من اسم واسم أو من فعل واسم، هذا معروف. أقل ما يتألف منه الكلام يقول اسمان أو فعل واسم. كما تعلمون إذا كان اسمان فهذه تسمى المبتدأ والخبر، إذا كان فعل واسم فيسمى فعل وفاعل. فالجمل في اللغة العربية إما جملة خبرية وهي التي تكون فيها اسم واسم، أو جملة إنشائية التي تكون فيها فعل واسم. ويمكن يعني أن تكون إما جملة إنشائية طلبية وإما جملة خبرية محضة. مثال الأول الذي هو اسم واسم محمد رسول الله، محمد رسول الله. والجمل التي تتكلم من اسمين أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، ولكن لا بد لطالب العلم أن يتأصل في هذه المسألة ليستفيد المعاني من القرآن. فإذا قرأ الحمد لله يقول في نفسه الحمد هذا اسم، أين الاسم الثاني؟ الاسم الثاني لم يأتي بعد، لأن اللام جارة، والله لفظ الجلالة اسم الجلالة مجرور باللام. طيب أين الاسم الثاني الذي به يتم الكلام؟ فهنا يدرك أنه محذوف مقدر، فيقدر له المعنى المناسب للسياق فيستفيد المعنى. الحمد ثابت لله، أو يقدر فعلا، الحمد يكون لله، فيجعل يكون لله جملة فعلي من فعل وفاعل في محل رفع خبر للحمد. الشاهد أننا لا بد أن نتعلم النظر في كتاب الله عز وجل لنستفيد المعاني، نستفيد المعاني إذا عرفنا أن الكلام من اسم واسم أو من فعل واسم. قال ومثال الثاني استقام محمد. هنا لا بد أن أقول شيئا في الجملة التي تكون من اسمين، أنك لا بد أن تنتبه ما هو صفات المبتدأ الذي يبتدأ به الكلام، فإن المبتدأ الذي يبتدأ به الكلام إذا أخر في الجملة فلمعنى لا بد أن تنتبه له. ثم ما الذي يكون خبرا للجملة الإسمية؟ الذي يكون خبرا للجملة الإسمية إما اسم كما قال الشيخ، وإما أن لا يكون اسما صريحا ويكون الشطر الثاني الذي هو الخبر جارا ومجرورا متعلقا باسم محذوف كثابت أو حق أو بفعل محذوف، أو يكون الشطر الثاني ظرفا، ظرفا مضافا أو ظرفا مطلقا، فتنتبه لهذا أيضا، وأن هذه الظروف لها متعلقات أيضا. زيد عندنا عند ظرف مضاف، ونا هذه دلالة على الظرفية، أي زيد ثابت وجوده عندنا، زيد كائن عندنا. المهم أن طالب العلم يستفيد المعاني، فلا يستطيع أحد أن يغلبه إذا كان متمرسا في إدراك هذا. وقد يكون الاسم الأول الذي هو المبتدأ اسما، والثاني ليس اسما، جملة، سواء كانت جملة اسمية أخرى أو جملة فعلية، فننتبه إلى هذا وهذا. قال أو فعل واسم، ومثال الثاني استقام محمد. طبعا الكلام كما تعلمون اسم مصدر، تقول تكلم يتكلم كلاما، والكلام هذا المصدر. الكلام واحد الكلام كلمة أو كلمة، وعلى كل حال الكلام اسم جنس، وكلمة أو كلمة مفردها، ولذلك يقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، هي الكلمة أو الكلمة مفردة، لكن الكلمة رحمك الله من حيث اللغة مفردة، ولكن جاء في إطلاق الكلمة على الكلام الكثير النافع. يقول القائل ألقى الخطيب كلمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقال كلمة يقصد الجنس فلا يضر، هذا لا يضر. قال وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. هنا الآن جاء في تعريف الكلمة، ما معنى الكلمة؟ قال اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. الكلام اللفظ المفيد، أما الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. في اللغة، قد لا يكون مفيدا. قال وهي يعني اللفظ الموضوع لمعنى المفرد إما اسم أو فعل أو حرف. كان شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي يقول إن اللغة العربية ممكن تعلمها في جلسة واحدة بعيدا عن يعني نلطف العبارة شوي، كان شيخنا الشديد كان يقول ممكن نتعلم العربية بعيدا عن مناقشات المتكلمين والمتهاترين الذين يريدون أن يبينوا للناس أنهم يفهمون. فكان يقول كلمة جميلة جدا استفدت منها في حياتي، يقول الكلام في اللغة العربية اسم وفعل وحرف، الحرف مبني دائما، انتهى خلاص راح عليك هذا، وليس له معنى في نفسه، إذن أفادك من حيث الإعراب مبني، من حيث المعنى ليس له معنى في نفسه إنما معناه فيما بعده. انتهينا الآن، بقي الآن الاسم والفعل. قال الفعل ثلاثة أصناف، إما ماض فشابه الحرف وهو مبني أبدا انتهت الإشكالية، وإما مضارع فإنه كان قريبا إلى الاسم لكثرة حروفه فيعرب إلا في حالتين، إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. انتهينا من الفعل المضارع. وفعل الأمر مبني دائما أيضا شابه الحرف، خلصنا. ما الذي بقي؟ بقي الاسم. قال الاسم إن كان كما قال ابن مالك لشبه من الحروف مدني فهو أيضا معرب، مبني عفوا، فهو أيضا مبني. وما لم يكن كذلك أي لم يكن مشابها للحروف، فهنا الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الحروف البناء. سهل الإعراب ترى. ثم إن الاسم المعرب منقسم إلى قسمين، إما معرب ممكن وإما معرب غير ممكن. غير الممكن هو الممنوع من الصرف. ثم المعرب إما معرب بحروف وإما معرب بحركات. هذا اللغة كلها خلاص.
هذا مثل عسير في الشرح.
مثل عسير. على كل حال معرفة الاسم في القرآن ومعرفة الفعل في القرآن والسنة مهم للأصول. لماذا مهم؟ هو الآن أنتم يمكن تستغربون ما الذي أتى بهذه الأشياء في الأصول، كيف ستستنبط وأنت لا تعرف هذا اسم ولا فعل؟ خصوصا انتبه يا طالب العلم إلى شيء مهم جدا، لا يشتبه عليك المصدر مع الفعل، لا يشتبه عليك اسم الفاعل مع الفعل، لا يشتبه عليك اسم المفعول مع الفعل. هذه ثلاثة مزالق يقع فيها كثير من المنتسبين إلى العلم. هنا مسألة مهمة، يقول إما اسم أو فعل أو حرف، هذا ليس يعني إلا حصر صبر وتقسيم للغة العربية، ولذلك اللغة العربية لغة سهلة. من يقول إنها لغة صعبة فقد خالف المنطوق، لأن منطوق القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما فيها عوج، عربيا غير ذي عوج، تأمل، نفع عن القرآن العوج، إذن بلسان عربي مبين الله يقول ذلك. يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة وهذه من الفوائد لعلكم تكتبونها، يقول إن العرب سموا عربا لأنهم أبلغ الناس في الإعراب عما في ضمائرهم. هذه عجيبة. والفرس سموا فرسا لفروسيتهم، والروم سموا روما لأنهم ما راموا شيئا إلا وصلوا إليه، راموا الوصول إلى الصاروخ سووا صاروخ. هذه من فوائد شيخ الإسلام رحمه الله، وهي قضية الاستدلال بالكلمة على المدلول. فالكلام كلام العرب إما اسم أو فعل أو حرف، عرفنا هذا. عرف الاسم قال ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، هذا تعريف جميل جدا. الاسم لا بد أن يدل على معنى في نفسه. لما أنت تسمع كلمة النهر تتصور مباشرة الماء الجاري، لما تسمع كلمة السماء تتصور إما العلو وإما السقف المبني فوق الأرض، لما تسمع كلمة الأرض تصور التراب الذي تمشي عليه. طيب، سؤال مهم جدا، الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، لما نسمع كلمة النهر السماء الأرض هل نتصور وجود زمن؟ أبدا، ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. طبعا الأسماء منقسمة وكثيرة. الشيخ رحمه الله ذكر أن الاسم ثلاثة أنواع، وهذا ما يستفيده، هذا التقسيم هو الذي يستفيد منه الأصولي. ما عليك من التقسيمات الأخرى، هل هي أسماء منقولة غير منقولة، هل هي أسماء مشتقة غير مشتقة، هذه مسائل أخرى، هل هي أسماء معربة أو مبنية، هذه مسائل أخرى. الأصولي يستفيد أن يدرك أن الأسماء منقسمة إلى ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم، إذن أنت تحتاج هذا لأنك ستحتاج في كلمة العام هل اللفظ عام أو ليس بعام. ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، هذا مثال وليس حصر. إذن الأسماء التي تدل على العموم أظهرها وأشهرها وأكثرها الأسماء الموصولة، وهناك أسماء أخرى تدل على العموم مثل لفظة كل فهي دالة على العموم. أيضا هناك أشياء أخرى تدل على العموم مثل ال إذا دخل على الاسم، هذه سنأتي إلى ذكره. لكن المهم أن ندرك الآن أن الأسماء في العربية منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الذي على يميننا ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من هو المقصود بمن؟ ها؟ العموم، أحسنت، كل، جميل. طيب أيضا ما الموصولة، هنا ننتبه إلى كلمة ما، فإنها قد تأتي موصولة وقد تأتي نكرة موصوفة وقد تأتي مصدرية وقد تأتي نافية، فلا بد لطالب العلم أن يتنبه لها. ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة اللتان، هذه أسماء موصولة. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين عام، يدخل في كلمة الذين كل منعم عليه، هذه من الألفاظ التي لا بد من الأسماء التي لا بد للطالب العلم أن يتنبه لها. طيب الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، كما سيأتي معنا هناك شيء اسمه عام وخاص، وهناك شيء اسمه مطلق ومقيد. إذن عندنا تقسيمان، العام والخاص، بعدين المطلق والمقيد. الشيخ يقول من الأسماء، وهذا النوع الثاني، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. لما أقول رجل في دارنا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي امرأة هذه؟ ها؟ هذه إيش جاءت؟ أفادت الإطلاق، أي امرأة. لكن هي هل هي عامة لكل النساء؟ لا. إذن ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، هذا تمثيل، تمثيل لما يفيد الإطلاق وليس حصرا، مثل ما قلنا لما قال كالأسماء الموصولة، ليس هذا إلا من باب التمثيل، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات مطلق. لما تقول النكرة في سياق الإثبات هذا يفيد الإطلاق، نعم. طيب والنكرة في سياق النفي أيضا، هذا تمثيل. الشيخ قلت لكم إنما قوله كالنكرة في سياق الإثبات إنما هو من باب التمثيل، وإلا فإن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة ولا لا؟ نكرة، فهي تفيد الإطلاق، فهي تفيد الإطلاق، وجاء في سياق النفي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. النوع الثالث، الآن علمنا أن الأسماء في اللغة العربية من حيث التقسيم الذي نستفيد منه إما عام وإما مطلق، ومن هنا ندرك أنه إذا كان إما عام وإما مطلق فبإزاء ذلك إما الخاص أو المقيد، صح ولا لا؟ لأن العام ما الشيء الذي يقابله؟ الخاص. المطلق ما الشيء الذي يقابله؟ المقيد. لذلك قال الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، ما يفيد الخصوص كالأعلام، كل علم فهو خاص، كل علم فهو خاص، لا الأعلام لا تتعدى. لما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا، زيد علم ولا لا؟ خلاص انتهى، الآن خصوص. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، خاص ولا عام الآن؟ طبعا خاص، نوح هو المقصود، ولا أي شخص اسمه نوح؟ ها؟ محمد رسول الله، كل واحد اسمه محمد دخل في هذا؟ ها؟ مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن نلاحظ ما يفيد الخصوص كالأعلام. طبعا الألفاظ التي تفيد الخصوص كثيرة، لكن الأسماء المختصة التي وضعت للعلمية فهذه لا تكون إلا خاصة، كل علم في القرآن فهو خاص، فهو خاص بغض النظر عن مراده في السياق، لكن الأصل، وهنا لابد أن تضع هنا أصلا، أن الأسماء الموصولة الأصل فيها العموم، النكرات الأصل فيها الإطلاق، الأعلام الأصل فيها الخصوص. لما نقول الأصل معناها يمكن أن ينتقل إلى شيء آخر. طبعا ما يفيد الخصوص من الأسماء كثيرة، مثلا المطلق المقيد بوصف صار خاصا، المطلق المقيد بوصف صار خاصا، اللفظ العام المقيد بسبب النزول هل هو خاص أو عام؟ هذا سيأتي البحث عنه. فإذا لابد أن ننتبه لأصل التأصيل بغض النظر عن ما يبنى عليه إن شاء الله بعد ذلك. أما الفعل، طبعا انتبه إلى كلمة الاسم، لماذا سمي الاسم اسماً؟ إما لأجل الاشتقاق الكبير أو لأجل الاشتقاق الأوسط أو لأجل الاشتقاق الصغير، أيا كان هذا ما يهم. لكن لا بد أن ندرك أن الاسم ما سمي اسما إلا لأحد معنيين، إما لأجل أنه مأخوذ من السمو وهو الرفعة، ولذلك يقول صاحب السمو، السمو الرفعة، سما يسمو سموا. وعلى هذا فنتأمل أن السين والميم مع كلمة الاسم إلى الآن مطابقة، إلا أن السمو واوي وأما الاسم فليس واويا. وإما أنه مشتق من السمة وهي العلامة، وكلا المعنيين صحيح. فالاسم يرتفع به الإنسان، والاسم علامة على الإنسان، الاسم علامة على الإنسان. أما الفعل فإن العرب سمت الحدث فعلا، سواء كان الحدث قوليا أو حركيا. لماذا سموا ذلك فعلا؟ لأن القول والحدث لا يصدران إلا بفعل، سواء كان هذا الفعل يسيرا أو كان كثيرا. يسيرا مثل الإشارة، تقول أشار بعينه، إذن هذا حدث فعل. أو كثيرا مثل مشى، هذا أكثر. فالفعل يدل على الحدوث، ولذلك يقولون الفعل الحدث، الفعل الحدث. ولكن العرب لماذا سموا الفعل فعلا ولم يسموه حدثا؟ لأن الأصل في الإنسان أنه فعال، بغض النظر عن كونه يحدث أو لا يحدث، الفعل يصدر منه. أما الحدث فإنه ربما يكون مع الفعل حدث وربما لا يكون مع الفعل حدث، فلذلك كان الفعل أعم. قال: ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث. بهيئته يعني صورته، بهيئته يعني صورته. هذا الفعل لما تسمعه فبالصورة التي تنظر إليها أو التي تسمعها أو التي تتلفظ بها، إذا تمعنت فيها فأنت تدرك من جهة المعنى أنه متعلق بزمن ما. فإن تعلق بزمن قبل زمن التكلم فهو الماضي، وإن تعلق بزمن الحال فهو المستقبل، وإن تعلق بطلب إيجاد فعل فهو الأمر، أو ترك فعل فهو النهي. فإذا وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كإفهم. وهنا نلحظ أن العرب يدركون معنى الفعل من حيث الدلالة المعنوية، يدركون الفرق بين الفعل والاسم والحرف. فهناك دلالات معنوية وهي الاقتران الزمني، الاقتران الزمني، فهو يدل على شيء في نفسه مع الاقتران الزمني، بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا على، بخلاف الحرف فإنه لا يدل على معنى إلا في غيره، وبخلاف الاسم فإنه يدل على معنى لكن غير مقترن بزمان، غير مقترن بزمان. طبعا هناك يعني دلالات لفظية لمعرفة الاسم، ودلالات لفظية لمعرفة الفعل، ودلالات لفظية لمعرفة الحرف. وإن كان ابن مالك وغيره قال: والحرف ما ليس له علامة فافهم قولي تكن علامة، لكن لا شك أن هناك دلالات لفظية لمعرفة الاسم والفعل والحرف، ولكن الاعتماد على الدلالة المعنوية الاعتماد على الدلالات المعنوية هو الذي ينبغي أنت أن تجعله عمدتك، وهو الذي ذكره الشيخ هاهنا رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك فائدة للأصولي، ماذا قال؟ والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. هذه المسألة كبيرة جدا، حتى أن الأرموي ومن على شاكلته من الأصوليين بحثوا في هذا المبحث عشرات الصفحات، لكن الصواب هو ما قاله الشيخ. الفعل بأقسامه سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا يفيد الإطلاق فلا عموم له. سنضرب مثالا، لما أنا أقول فهم زيد، الآن أفاد الإطلاق، لكن هل يفيد العموم أنه فهم كل شيء؟ لا. إذن نلاحظ الآن أفاد الإطلاق في الفهم ولم يفيد العموم في الفهم. هذا الفرق بين الإطلاق وبين العموم. الإطلاق أنه يصح إطلاقه على شيء واحد في أفراده، فأنت لما تسمع كلمة فهم زيد على طول يتبادر إلى ذهنك أنه فهم إما المسألة التي طرحت أو طرحها، وإما الكتاب الذي درسه، لا تفهم أنه فهم كل شيء من الفعل. لا تفهم من كلمة من الفعل الذي أطلقته أنه فهم العموم، لا، إنما تدرك الإطلاق. وهكذا في المضارع، وهكذا في الأمر. لما يقول الإنسان افهم، فهذا لا يعني افهم كل شيء، هذا إطلاق. افهم ما هو مطلق أمامك الآن بإطلاق. ولذلك الفعل يفيد الإطلاق. حينما يقول الله عز وجل، هذه مسألة مترتبة على هذا القول، وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر ولا لا؟ طيب أقيموا فعل أمر، لو أفاد الفعل العموم لما أمكن لأحد أن يقيم الصلاة، لكن لما أفاد الإطلاق فالمقصود الآن أن تأتي بإقامة الصلاة مطلقا بأي هيئة جاء بيانه في الشرع، متى جاء بيانه في الشرع. إذن أقيموا الصلاة مطلق ولا عموم له. هل يفيد، هذه مسألة أخرى أيضا مهمة، هل يفيد الفعل المرة أو التكرار؟ هذه مسألة أصولية أيضا بحثها الأصوليون هاهنا. هل الفعل يفيد الأمر مرة واحدة أو أنه يفيد التكرار؟ نضرب مثال خارج عن الدلالات الأصولية. لو قال الرجل لابنه اجلب لي الماء، هل لو قام وأتى بكوب من الماء يكفي، أو لا بد أن يذهب ويأتي بكوب آخر، ثم يذهب ويأتي بكوب آخر، أو يذهب ويأتي بكوب آخر حتى يقول أبوه يكفي؟ فمن قال إن الفعل لا يصح أن يكون للمرة الواحدة فإنه يقول يدل على التكرار حتى يأتي الآمر فيقول يكفي. ومن قال إنه يفيد المرة الواحدة، فلو قال الإنسان لابنه اجلب لي الماء فجلب كوبا واحدا، يكون ممتثلا. بنوا على هذه المسألة مسألة أخرى أصولية، وهي هل الخطاب الموجود في القرآن من الأوامر والموجود في السنة من الأوامر والنواهي هو خطاب لهم، أو أنه لا زال خطابا لنا مستمرا؟ يعني أنا في نظري أن هذه إذا صح التعبير من زغل العلم، وإلا فإنه معلوم أن الخطاب لهم ابتداء وللأمة استمرارا، وذلك لأن كلام الله عز وجل ليس مخصوصا لهم إلا ما دل النص على التخصيص. فإذا قالوا إنكم قلتم إن الفعل لا عموم له فكيف عممتم؟ نقول لا، لم نعمم من جهة أن الفعل له عموم، وإنما عممنا الخطاب من جهة أن الشارع أخبر أن الخطاب لعموم الأمة. قال: والحرف ما دل على معنى في غيره. الحرف جاء ذكره في القرآن، ومنهم قال: من يعبد الله على حرف، من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله من ذلك. لماذا سمي الحرف حرفا؟ لأنه على طرف، فليس مائلا لا إلى الفعل ولا إلى الحرف، وذلك لأن معناه يتحدد بما قبله أو بما بعده. معنى الحرف يتحدد بالسياق، ليس في نفسه له معنى خاص لازمي له. فإن قال قائل: كيف لا يكون للحرف معنى في نفسه ونحن نعلم أن كلمة على للاستعلاء؟ كلمة على للاستعلاء، وأنتم تقولون إن على لا تفيد معنى ذلك. نقول إن كلمة على للاستعلاء ليس في نفسه، على أي شيء لا يدل على الاستعلاء، لا بد من شيء بعده، من اسم بعده ليحدد معنى العلو. زيد على السفينة، زيد على سطح البيت، فالمعنى لا يتحدد من الحرف، وهذا لا يهم. المهم لطالب العلم أن يدرك معاني الحروف التي في الكتاب والسنة وسياقاتها وسباقاتها التي لأجلها تساق ويؤتى بها. وهناك كتاب جميل وحروف المعاني، ينبغي للإنسان أن يدرس معاني الحروف، فإن دراسة معاني الحروف مفيدة لطالب العلم في الدلالات والوقوف على أحسن أنواع الدلالات. ولذلك ربما يخطئ طالب العلم إذا لم يعرف معنى الحرف ها هنا لماذا جيء بها، يخطئ في الاستنباط، يخطئ في التفسير، يخطئ في الفهم. الشيخ رحمه الله ذكر لنا 4 أشياء مهمة للأصول. الواو قال: وتأتي عاطفة. طبعا الواو معروف، الواو معروف، إياك نعبد وإياك نستعين، عطف الجملة على الجملة، عطف الاسم على الاسم، عطف الفعل على الفعل. يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما جاء ولا عطف، ما جاء عطف. الواو هذه انتبه، ليس كل واو يكون عاطفة، قد يكون واو للقسم. فإذا لم يدرك طالب العلم أن هناك واو واو القسم، فإنه يخطئ بين واو القسم وبين الواو التي تأتي عاطفة، فيظن المعنى واحدا في الموضعين فيخطئ. مثل سمعت بعضهم وما أغرب العجائب يقول في التلفزيون، يقول: والذاريات ذروة، قال: الجملة معطوفة على آخر السورة التي قبلها. سبحان الله العظيم، كيف تكلم بهذا الكلام لا تدري. قال: الواو تأتي عاطفة. طيب إذا جاءت عاطفة ما الذي يستفيده الأصولي؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما الذي نستفيده الآن؟ الواو تأتي عاطفة. ما الذي نستفيده من العطف؟ ترى هذا لا يدركه إلا طلبة العلم، العوام ما يعرفون هذه الأشياء. أنت الذي ستستفيد وتفيد. قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. إذن معنى هذا الكلام يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فأنت أدركت أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب وإقام الصلاة. فمن آمن بالغيب ولم يقيم الصلاة لم يكن مؤمنا، لم يكن متقيا، ومن أقام الصلاة ولم يؤمن بالغيب لم يكن متقيا. تأمل. فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن الحكم واحد، لا فرق بين المذكر والمؤنث. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. إذن لا فرق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. إذن تدرك أن الحكم واحد، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. إذن الحكم واحد. قال ولا تقتضي الترتيب. وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين واللغويين. الواو لا تقتضي الترتيب، إنما يؤتى بها لمجرد العطف. لما أنا أقول جاء زيد وعمر إلى بيتنا، ثم بعد قليل أقول جاء عمر وزيد إلى بيتنا، ما يقول أحد هذا تناقض؟ لأني في الأول لم أرد أن زيد أول وعمر هو الثاني، إنما هذا لمطلق العطف. قال ولا تقتضي الترتيب. لماذا يقول ولا تقتضي الترتيب؟ لأن نستفيد أحكام. لما تنظر وتجد الواو واو واو، إذن معناها أي حكم فعل فهو مخير. مثل أو التي للتخيير صراحة. إذن لا تقتضي الترتيب لكن تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه. هذه مسألة مهمة. لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه إلا بدليل. إذن متى يقتضي الترتيب؟ بالدليل. متى لا يقتضي الترتيب؟ بدليل. وصور هذه المسائل كثيرة جدا، إذا تمعنها الإنسان في الأحاديث يدرك. مثل قوله صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر، عن ماء البحر، ماذا قال؟ الطهور ميتة، الطهور ماؤه والحل ميتته. ماذا نستفيد من الواو الآن؟ نفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. كيف اشتراك المتعاطفين في الحكم؟ لما قال الطهور ماؤه والحل ميتته، إذن أفاد الإباحة في الموضعين. هذا الحكم، إباحة التوضؤ بماء البحر، إباحة ميتة البحر. طيب هذا ولا تقتضي الترتيب. نعم، ما هو معناه لازم أنك أنت إذا أردت أن تتوضأ بماء البحر لابد أن تأكل الميتة؟ لا، ما له علاقة، ما له علاقة. طيب مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هنا غير، قال فقدموا. لذلك قال الشيخ الفاء تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. الفاء تأتي مرتبة ومعقبة. جاء زيد فعمر، والذين يظاهرون منكم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. إذن الآن هنا الفاء تأتي سببية فتفيد التعليل، فتحرير رقبة بسبب هذا القول، بسبب الظهار هذا الفعل. ممكن تأتي سببية فتفيد التعليل. وهذا يستفيد منه القائس القياسي، يستفيد إذا أدرك أين الفاء تكون سببية وأين تكون في التعقيب فقط؟ في التعقيب والترتيب لا بد منهما. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تأمل هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا كفارة أيمانكم، شو الآية؟
لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين. فكفارته، انتبه الآن، مرتب السبب على الأول. فكفارته، ما علة الكفارة؟ عقد اليمين، عقد اليمين الذي أنت لم تلتزم به أو تريد إلغاءه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتدرك أن الانتقال من 3 الأول إلى الصيام لا يصح. من أين فهمت هذا؟ من قوله فمن، ف من كلمة ف. فهذا شيء واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما كان محرما، قال أنسك نسيكة أو في أو أطعم 6. تأمل الآن، ما جاء بالفاء ولا جاء بالواو، جاء بكلمة أو. هنا نقول أو تفيد التخيير وهي من الحروف، وهذا لم يذكره الشيخ رحمه الله. أو تفيد التخيير في الحكمين المتماثلين، أو تفيد التخيير في الحكمين المتماثلين. اللام الجارة، طبعا الفاء لها معاني كثيرة أخرى، وإنما الشيخ ذكر أهمها، ذكر أهمها للأصولي. اللام الجارة، طبعا اللام الجارة، ما الفرق بين اللام الجارة واللام الموطأة للقسم؟ اللام الجارة تكون مكسورة، مثل الحمد لله. تأمل، الحمد لله. اللام الموطأة للقسم أو الموطئة للقسم تكون مفتوحة، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الحديث، لله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إذن في لام الجارة وفيه لام الموطأة للقسم. اللام الموطأة للقسم أو لام القسم كما يسميه البعض، هذه اللام تكون مفتوحة، وأما اللام الجارة لا تكون إلا مكسورة. ولها معان، اللام الجارة لها معاني كثيرة، منها التعليل والتمليك والإباحة. التمليك، الحمد لله، على قول بعض المفسرين الحمد ملك لله، وعلى قول بعض المفسرين التعليل، الحمد لله، أي لماذا لله؟ جاءت العلة، لأنه الله فله الحمد. اللام للاستحقاق، الحمد لله يعني يستحقه الله. اللام للإيجاب، الحمد أوجدوه لله بقولكم وثنائكم. على كل حال، اللام لها معاني كثيرة، منها التعليل ومنها التمليك ومنها الإباحة. لما قال الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، الآن هنا اللام أيضا هي لام الجارة لكنها فتحت لتناسب ما بعدها. طيب، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه اللام إيش؟ قال الأصوليون اختلفوا، هل هو لام تمليك أو لام إباحة، هل هو لام تمليك أو لام إباحة. لما تقول إن هذا البيت لزيد، إذن هذا لام تمليك، لزيد هذا لام تمليك. لما تقول أعطيت سيارتي لزيد، يحتمل التمليك ويحتمل الإباحة. إذن هذه المعاني تكون للام الجارة. أما كلمة على، هي كلمة ولا ليست كلمة؟ كلمة، لأن الكلمة في اللغة اسم وفعل وحرف. كلمة على طبعا هذا غير معروف عند أهل اللغة، يعني إطلاق الكلمة على الاسم والفعل والحرف غير معروف عند أهل اللغة اللي هم العرب، وإنما اصطلح على ذلك اللغويون كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال على الجارة، ولها معان منها الوجوب. طبعا يقولون على الجارة للتفريق بينه وبين على يعلو علوا، يعني التي لا تكون المصدر من على يعلو علوا، على الجارة ولها معان منها، أو للتفريق بين على وعلي علما، علي علم. على الجارة ولها معان منها الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام، فدل على الوجوب. هذه بعض الأشياء التي يستفيدها الوصولي من معرفته في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. إن شاء الله توسع في ذلك لما نقرأ كتاب أكبر من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته،
فإن مدلوله ليس مخبرا عنه.
أحسن الله إليكم. قال: فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته، الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به،
باعتبار المخبر به، هنا جاء المخبر،
باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث
اسم فاعل. عبد الرحمن اسم فاعل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمان واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد لا يكون الكلام خبرا
إيش؟
وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
أقسام الكلام، هنا الكلام الذي يقسمه الشيخ هو الكلام الذي هو الجملة المفيدة، اللفظ المفيد. فالجمل في اللغة العربية كما مر معنا إما مكونة من اسمين أو فعل واسم. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. هذا التقسيم للكلام هو تقسيم ذهني لجنس الكلام بغض النظر عن قائله، فالكلام ينقسم إلى قسمين باعتبار إمكان وصفه من حيث هو كلام لا من حيث قائله، بالصدق وعدمه إلى قسمين خبر وإنشاء. فالخبر، علامة الخبر، قال: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. هذه جملة مفيدة جدا. يقول: فخرج بقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. لما تقول لإنسان ما: قم واجلب الماء، هذا ما يمكن أن يقال له أنت صدقت أو أنت كذبت، وإنما يقال له: لا أجلب لك أو سأجلب لك. إذن الإنشاء ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذه خاصية للخبر. وما يوصف بالصدق، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذه خاصية الإنشاء، عكس تماما. لما تقول زيد عالم، يمكن أن يكون الكلام صحيحا صادقا، ويمكن أن يكون الكلام سقيما كاذبا. إذن هذا خبر. لما تقول قم يا زيد، هذا ما يحتمل الصدق والكذب. لذلك ننتبه إلى خاصية كل واحدة منهما. ولذا فإن الأخبار أو الجمل الخبرية لا يرد عليها النسخ أبدا. وهنا الأصوليون يفيضون في هذه المسألة. لماذا لا يرد النسخ في الأخبار؟ لأن النسخ في الأخبار تكذيب للأول وخلف للأول، وهذا غير واقع في كلام الله ورسوله. بل إن العقلاء لا يقع هذا في كلامهم عامدين متعمدين. لا يمكن لإنسان أن يقول زيد عندنا ثم يأتي بعد يوم ويقول زيد لم يكن عندنا، لأن الأول صار كذب أو الثاني كذب، أحد أمرين. ولذلك الاعتقادات لا ترد عليها النسخ بأي وجه من الوجوه، ما في نسخ في أبواب الاعتقاد. ولذلك العقائد واحدة من آدم عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا. لماذا أنذر نوح قومه الدجال؟ لأن الاعتقادات واحدة، لا بد أن ينذر قومه الدجال. لماذا نحن نؤمن بنوح؟ لأن نوحا أمرهم أن يؤمنوا بأي نبي يرسله الله، فآمنوا بالأنبياء كلهم سواء علموا أو لم نعلموا. نحن الآن نؤمن بأنبياء علمنا أسماءهم، وأنبياء لم نعلم أسماءهم. ولذلك الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، تأمل الآن، مرسلين، لأنهم أصلا قالوا: ما نصدق أن لا أنت نبي ولا في نبي، فكذبوا كل الأنبياء. فإذا الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. يقول: فخرج بهذا الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن فيه ذلك. فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. فإن مدلوله ضمير راجع للإنشاء، فإن مدلوله أي مدلول الإنشاء ليس مخبرا عنه. لما أنا أقول قم يا زيد، ما في خبر، فمدلول قم يا زيد ليس خبرا. لكن لو كان مدلول الجملة الإنشائية مدلوله خبر، فينتقل إلى الخبر، ينتقل إلى الخبر. فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. الكلام من حيث هو هذا شيء، الكلام من حيث قائله هذا شيء آخر. فمن حيث قائله يقول وذلك أن الخبر من حيث المخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. المخبرون ثلاثة أقسام، القائلون بالخبر ثلاثة أقسام، المتكلمون بالخبر ثلاثة أقسام. لو أخبرك الصديق بخبر فهل خبره عندك يحتمل الصدق والكذب ولا كله صدق؟ ما سمي الصديق صديقا إلا لصدقه. لو أخبرك مسيلمة الكذاب خبره يحتمل الصدق عندك؟ أبدا لا يحتمل الصدق. لكن لو أخبرك شخص من الناس لا تعرفه، لو أخبرك شخص من الناس لا تعرفه يحتمل عندك كلامه الصدق. فهذا هو الواقع، أن المخبرين ثلاثة أقسام. ثم الشيخ ذكر أشياء واضحة. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، ما لا يمكن وصفه، يعني الله جل وعلا المخبر، الله يخبر كما جاء في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وإذن خبر الله وخبر ولا ينبئك مثل خبير. فخبر الله وخبر رسوله لا يمكن أن نقول بحال من الأحوال إنه قابل للصدق والكذب. ولذلك وافقنا على هذا حتى الأصوليين الذين لا يرون الاستدلال بالأحاديث وافقونا على هذا، لكن خالفوا فقالوا إن الأخبار الواردة في الأحاديث قابلة للتصديق والتكذيب. لما؟ قالوا من حيث جهة النقلة لا من حيث جهة المخبرين، وإلا لو تكلموا في الأحاديث من حيث جهة المخبر لكفروا، لأن تكذيب الرسول كفر ولو كان في شيء قليل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لو أن رجلا كذب الرسول في هذا الخبر يكفر، مع أن هذا الأمر ليس واجبا، لكن تكذيب الرسول في الأخبار كفر. ننتبه للقضايا، فرق بين الامتثال وبين. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة جميلة، يقول إن من أقر بالتنزيل وخالف في التأويل فهذا هو المسلم الذي قد يكون متبعا وقد يكون مبتدعا، ومن لم يوافق في التنزيل فضلا عن التأويل فهذا هو الكافر الجاحد. إذن نلاحظ الآن أن أي خبر في الكتاب والسنة وأي أمر إنشائي في الكتاب والسنة له جهتان، جهة المخبر به فلا بد من تصديق بالخبر، وتكذيب الخبر وتكذيب الإنشاء من حيث كونه مخبر الله يخبر به ويأمر به وينهى عنه هذا كفر. أما الامتثال وعدم الامتثال بالإنشاء فهذه مسألة أخرى. فنأتي إلى قوله وخرج بقولنا لذاته، قال الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، فالقرآن أخباره كله صدق. ولذا يقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال رحمه الله شيخ الإسلام صدقا في الأخبار وعدلا في التشريع والأحكام، لأن الصدق وصف خاص بالخبر ويقابله الكذب، وهذا غير وارد في كلام الله ورسوله. والأمر والنهي يوصف بأنه عدل أو ليس بعدل، والله وصف كلامه الذي هو إما خبر وإما إنشاء تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا التشريع كله عدل والأخبار كلها صدق. قال الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، ما لا يمكن وصفه بالصدق إما من حيث المخبر به ككونه كذابا. انتبه الآن، ما لا يمكن وصفه بالصدق لعدة أسباب. إما لكون مخبره كذابا، اشتهر عنه الكذب وعرف بالكذب فالناس ما يصدقون، ربما لو قال الحق لا يصدقونه. وإما من حيث كونه خبرا عن المستحيل. انتبهوا، إذن الخبر يحتمل، الخبر لا يحتمل التصديق لأحد سببين: إما لكون مخبره كذابا، إما لكون الخبر مستحيلا. والمستحيل منقسم إلى قسمين: مستحيل شرعا ومستحيل عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، العقل يجوز أن يكون هناك نبي ونبي ونبي ونبي، لكن الشرع منع هذا التجويز العقلي بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وختمت بي الرسالات. والثاني يعني المستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، هذا يعني معلوم أنه مستحيل عقلا. فهذه أمثلة ذكرها الشيخ للخبر الذي لا يحتمل الصدق، إما من جهة مخبره وإما من جهة المخبر عنه. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما. وهذا الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب سبب ذلك إما راجع إلى المخبر وإما راجع إلى المخبر عنه. المخبر عنه ربما الإنسان يشكك فيه وإن لم يكن مستحيلا، مثل لو جاءنا رجل وأخبرنا وقال: إن الصين برمتها احترقت، خبر عجيب، لكن هل يستحيل عقلا؟ لا يستحيل، لا يستحيل، وإن كانت هذه الرقعة كبيرة لكن لا يستحيل عقلا. وإما أن الإنسان يستوي عنده الصدق والكذب من جهة المخبر، جاءك شخص وأخبرك بأن رجلا ينتظرك في الخارج وأنت ما تعرف هذا الرجل، فيحتمل عندك أنه صادق ويحتمل عندك أنه ليس بصادق. وها هنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن أخبار السنة، أخبار السنة والكتاب من جهة الاستحالة غير موجودة البتة، فخبر الله ورسوله ليس فيه ما هو مستحيل عقلا. فإذا رأيت في خبر الله ورسوله ما هو مستحيل عقلا في نظرك، فأمامك أحد أمرين: إما أنه ليس بثابت، وإما أن الاستحالة وجدت في عقلك ليس في الواقع. وهذا بالنسبة للاستحالة العقلية، فهذا غير موجود في الكتاب والسنة، ولذلك شيخ الإسلام ألف الرسالة العظيمة درء تعارض العقل والنقل، ما في استحالة أصلا. أما في الأحاديث النبوية فإن ما جاوز القنطرة كالصحيحين ونحوهما من دواوين الإسلام مما تلقته الأمة بالقبول، فإنها من جهة المخبرين ثابتة ومن جهة المخبر ثابت. وإنما هناك أحاديث معروفة متنازع فيها بين مصحح وبين مضعف، فهذا الذي يدخل تحت هذا القسم، وهو بالنسبة إلى ما جاوز القنطرة شيء نذر يسير لا يساوي الشيء الكثير الثابت. واضح؟ لا يهولنكم تهويل بعض المنبهرين بالعقل والمقدمين للعقل على النقل بحجة أن الأحاديث كلها جاءت من جهة الأخبار، نقول كلها جاوزت القنطرة إلا النذر اليسير. أما الإنشاء كما قال الشيخ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. لماذا لا يوصف بالصدق والكذب؟ لأنه ليس إنشاء، لأنه ليس خبر إنما إنشاء. طيب ما علامة الإنشاء؟ علامة الخبر عرفنا، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. الشيخ ذكر له علامة عكسية صحيح، وله علامة أخرى وهي أن الإنشاء ما يقابل بالامتثال أو عدمه. الإنشاء ما يقابل بالامتثال، يعني بمعنى أنه قابل للفعل والترك. لو قال لك قائل، لو قال لك زيد قائم، ما الذي تستطيع أنت الآن أن تفعل أو تترك؟ ما تستطيع تفعل شيء ولا تترك شيء، إنما إما أن تصدق وإما أن تكذب. لكن لو قال لك قم واكتب، الآن أنت الآن إما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل. قال ومنه الأمر والنهي. طبعا الأمر والنهي الصريحين هو قسم من أقسام الإنشاء، وإلا فإن الإنشاء أعم من الأمر والنهي. الإنشاء أعم من الأمر والنهي، لأن الإنشاء الصحيح في تعريفه هو الطلب أو الترك بأي صيغة كانت، الطلب أو الترك بأي صيغة كانت، طلب فعل أو ترك أمر، طلب أمر أو ترك أمر، طلب فعل أو ترك فعل. هذا الإنشاء منه الأمر والنهي، مثل قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله واعبدوا الله إما أن يمتثل الإنسان فيكون موحدا، وإما أن لا يمتثل فيكون مشركا. طيب وقوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، الآن إيش صار؟ خبر. الآن خبر، إما أن يصدق وإما أن يكذب. فانفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقع منهم ماذا؟ التكذيب، وقع منهم التكذيب. طيب إذا علم أن ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد كأبي طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، صدق الخبر لكنه لم يمتثل الأمر، فعد مكذبا للأمر والنهي لا مكذبا للخبر، عد مكذبا لأنه لم يذعن للأمر والنهي. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. انتبه أيها الأصولي للدلالة في الألفاظ، فإن اللفظ المعين، فإن الجملة قد تكون جملة خبرية مرادها الإنشاء، والعكس قد تكون الجملة إنشائية والمراد منها الخبر. وذكر الشيخ لهذا مثالا، قال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر. لما يقول الإنسان بعت يمكن يقول له الذي في مقابله أنت تكذب ما بعت، إذا صح كونه خبرا صح ولا لا؟ لكن لما قال الرجل بعت وقال الآخر قبلت، قال باعتبار ترتب العقد عليها صار إيجاب وقبول، إذن هو إنشاء. كما لو أن إنسان قال قم ائتني بالماء فجاء وأتى بالماء، قم ائتني بالماء يعني مثل بعت، كونه جاء بالماء يعني قبلت الأمر. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، لفائدة. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر، ما قال والمطلقات عليهن أن يتربص، إنما ساق الأمر بمساق الخبر. فالمطلقات مبتدأ، جملة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء خبر في محل رفع خبر، فساق الجملة الفعلية مساق الخبر. قال: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر. طيب، إذا كان المراد به الأمر يجب عليهن أن يتربصن ثلاثة قروء، لما إذا ساق الأمر بمساق الخبر؟ قال: تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. إذن استفدنا أن المطلقات علامة كونها مطلقة أنها تتربص، جعل هذا المأمور به وصفا لازما لها. فأفادنا ذلك أنها إذا لم تتربص ثلاثة قروء فهي أحد احتمالين: إما أنها رجعت إلى بعلها، وإما أنها عاصية لله ولرسوله. ومثال العكس طبعا مثل هذا قوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات مبتدأ، جملة يرضعن أولادهن حولين كاملين خبر، والمراد الإنشاء، وإنما خرج مخرج الخبر لبيان الكمال، لبيان الكمال. قال: ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هنا والله نحمل نحن خطاياكم، هذا معنى الكلام، لأن ولنحمل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المتكلم، ولنحمل نحن خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر. قال: والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، كأنه يقول ما قال وسنحمل خطاياكم، قال ولنحمل خطاياكم، أنزله منزلة الأمر الذي هو لازم له وثابت عليه، مثل قول الإنسان قبلت البيع. فإذا هناك عدة أسباب من أجلها يأتي الأمر أو الإنشاء بصيغة الخبر، أو العكس يأتي الخبر بصيغة الإنشاء لفائدة، ولا يكون ذلك لمطلق التنويع كما فهمه البعض. نكتفي بهذا. وأما الحديث عن المجاز فهو مجاز، ويحتاج إلى كثير من البسط والإيجاز، فنؤخره إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يقول السائل: تضعيف الحديث مع كونه صحيحا هل يعتبر تكذيبا للرسول؟ لا يعتبر تكذيبا للرسول إلا إذا كان مبنيا على الهوى فيكون مبتدعا، لأنه يضعف الحديث لهوى ليس وفق قواعد علم الحديث. يقول بناء على ما تقدم في هنا، يقول: السلام عليكم. الذي يكون جالس لا يكتب في سؤاله السلام عليكم لأنه موجود، إنما السلام يكون في حال اللقاء، قد حصل اللقاء في الأول سلمت وقلت عليكم فانتهى الأمر. يقول: السلام عليكم، بناء على ما تقدم في التعريف الاصطلاحي للكلام، فماذا يقال في الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن؟ هل هي من كلام الله؟ طبعا الحروف المقطعة من كلام الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، كما في حديث ابن مسعود في أبي داود والمسند وغيره، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلمنا أن كلمة ألف لام ميم كلمة، ولهذا قال ابن عباس: ألف الله، لام جبريل، ميم محمد، من الله الرسالة، وعلى جبريل الإيصال، ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ. هذا الكلام من الله جل وعلا هو حرف، والحرف كلام، كما نحن نقول ألف باء تاء ثاء، لأن كلمة ألف أي أنطق بحرف الألف فهو كلام. لما الأستاذ يقول لتلامذته انطق الضاد، يقولون ضاد ضاد، لا ليس ضاد ضاد ضاد، لا ليس ضاد ضاد، الآن هذا كلام، لأن ننطق. لذلك الكلام المناظرة المعروفة بين سيبوي والخليل وغيره لما قال كيف تنطق بالحرف، قال أقول باء، قال هذا اسمه، قال أقول باء، قال هذا فتحه، فتحير ماذا يقول. وأنتم ماذا تقولون؟ لعلكم وقعتم في الحيرة. على كل حال، فالله جل وعلا لما قال ألف لام ميم هذا كلام، وكون ألف لام ميم ليس له معنى في نفسه، لأن ألف باء تاء ثاء جيم حاء ليست لها معاني. لو جاءنا إنسان وقال أنتم أيها العرب تقولون جيم، إيش معنى جيم؟ حرف، جيم اسم للحرف ليس له معنى، فلماذا أتيتم به هاون السؤال الآن؟ لماذا جيء بألف لام ميم حاميم عين سين؟ هذه مسألة أخرى، لا يطلب للحرف معنى، وإنما لماذا جيء به؟ جيء به كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام من قبل، إنما جيء بذلك لبيان أن القرآن المتحدى به من هذه الحروف التي أنتم تنطقون وتتكلمون وتؤلفون منها الكلام، وأنتم عاجزون عن الاتيان بمثله، إذن هو كلامي ليس كلام أحد. ولذلك كل ما جاء حرف أو أحرف جاء بعده ذكر القرآن أو الكتاب أو المنزل أو الوحي. يقول أحسن الله إليكم، قلتم إن الاسم ما لم يقترن بزمان، ما الجواب عن والضحى العصر الساعة الثامنة مع أنه دلت بزمان؟ دلت بزمان؟ من سأل السؤال؟ معلش إذا ما في إحراج عليك قول لي. أنا أنت العصر، أي عصر؟ اليوم ولا أمس ولا قبل أمس ولا بكرة؟ شفت شلون؟ ما دل على زمان، هو يدل على زمن معين غير محدد. طيب وزيد يدل على شخص معين، فهو اسم، هو علم، علم لهذا الوقت، فالأوقات لها أعلام. تدري أن العرب تقسم اليوم إلى 12 اسم؟ طبعا ما تعرف، راجع. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين المطلق والعام المجلى؟ هذا سيأتي، لا نستعجل إن شاء الله. يقول إذا كانت النكرة في سياق الإثبات والنكرة كلاهما تفيد الإطلاق، فلما وجب تقييدها بكونها في سياق الإثبات أو بيان النفي؟ النكرة تفيد لا، هو هنا الشيخ قال النكرة، تأمل عبارته، قال ما يفيد الإطلاق كالنكرة، هذا التمثيل، كالنكرة في سياق الإثبات، كالنكرة في سياق النفي هذا يعني تمثيل وليس حصرا، وما أراد الحصر، الكاف تفيد التمثيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.